بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نتكلم اليوم إن شاء الله في توضيح انقلاب النسبة، وبعد أن نوضح هذا المصطلح ونضرب له مثالا نعود لنرى أن التطبيق الذي أورده الشيخ المصنف في موردنا هل هو تطبيق تام أم يرد عليه الإشكال، وبعد ذلك نعود لبقية الأمثلة والتطبيقات. اليوم نوضح بمقدار بحيث نرى أن التطبيق الذي أورده الشيخ المصنف يرد عليه الإشكال أم لا يرد، لتوضيح المقصود من انقلاب النسبة نطرح السؤال التالي، وهو أنه إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فهل يلاحظ الجمع والعلاج بين كل منهما وغيره دفعة واحدة، أم يصح الترتيب في العلاج عليكم السلام ورحمة الله، بحيث نلاحظ النسبة والعلاج بين بعض المتعارضات ثم نلاحظ النتيجة مع بقية المتعارضات، بحيث يلزم من ذلك انقلاب النسبة بين هذه المتعارضات. فلو فرض أنه ورد مطلق مفاده يجب إكرام الفقراء، وورد مقيد لا يجب إكرام الفقراء الفساق، فهنا لا شك في أن الدليل الثاني يقيد الدليل الأول. لكن لو فرض مثلا أنه ورد دليلان عامان أو مطلقان متعارضان تعارضا مستقرا، أحدهما مثلا كان بلسان يجب إكرام الفقراء، والآخر كان بلسان لا يجب إكرام الفقراء، فمن الواضح أن النسبة بين هذين الدليلين هي التباين، يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء. لكن إذا فرضنا ورود دليل ثالث مفاده لا يجب إكرام الفقراء الفساق، فهذا الدليل الثالث يكون مخصصا للدليل الأول وهو يجب إكرام الفقراء، فتكون النتيجة نتيجة التعارض بين الدليل الأول والدليل الثالث الدليل الأول يجب إكرام الفقراء، الدليل الثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق، تكون النتيجة أنه يجب إكرام الفقراء غير الفساق أو غير الفساق، لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. وهنا وقع الإشكال والخلاف بين الأصوليين في أن مفاد النسبة بين الدليلين الأولين العامين أو المطلقين هل تلحظ بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث، أم أن النسبة بين العامين الأولين تلحظ قبل تخصيص العام الأول؟ هذا هو مورد الخلاف. بعبارة أخرى، هل تلحظ النسبة بين الدليلين العامين بالقياس إلى مدلولهما مع قطع النظر عما يرد على كل منهما من القرائن المنفصلة، أم تلحظ النسبة بين الدليلين العامين بعد إعمال القرائن المنفصلة التي ترد على أحدهما أو كليهما. فإن لوحظت النسبة بين العامين قبل إعمال القرائن المنفصلة، أي قبل تخصيص العام الأول أو الثاني بالدليل الثالث، قبل تخصيص العام الأول بالدليل الثالث كما في مثالنا السابق، فسوف تكون النسبة بين العامين هي التباين، ويكون التعارض تعارضا مستقرا فيتساقطان، ويبقى الدليل الثالث بلا معارض، وهو لا يجب إكرام الفقراء غير لا يجب إكرام الفقراء الفساق. إذا لاحظنا النسبة بين العامين قبل التخصيص، أما إذا لوحظت النسبة بين العامين في مثالنا بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث، فتكون النسبة بين العامين حينئذ هي نسبة العموم والخصوص المطلق، تنقلب النسبة بين العامين الأولين، تنقلب، لأنه بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث هكذا تكون النتيجة. العام الأول يجب إكرام الفقراء، بعد أن يخصص بالدليل الثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق، يصبح مفاده بعد الجمع بينه وبين الدليل الثالث يجب إكرام الفقراء غير الفساق، وحينئذ صار العام الأول يجب إكرام الفقراء غير الفساق، وتكون النسبة بينه وبين العام الثاني القائل لا يجب إكرام الفقراء هي نسبة الأخص مطلقا إلى العام. يكون العام الأول بعد معالجة التعارض بينه وبين الدليل الثالث المخصص له، ما هي النتيجة؟ يجب إكرام الفقراء غير الفساق، والعام الثاني لا يجب إكرام الفقراء، فيكون العام الأول أخص مطلقا من العام الثاني، وتكون نتيجة الجمع هي أنه لا يجب إكرام الفقراء الفساق ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. فإذا لوحظت النسبة بين العامين الأولين بعد تخصيص أحدهما أو كليهما بدليل آخر، فهذا ما يعرف بانقلاب النسبة. أنا أوضح المصطلح الآن فقط. وإذا لوحظت النسبة بين العامين الأولين قبل تخصيص أحدهما أو كليهما بدليل آخر، هذا يعرف بالقول بعدم انقلاب النسبة. والثمرة المترتبة على ذلك أنه على فرض أننا نلحظ النسبة بين العامين بعد الانقلاب، فيكون الدليل الأول العام يجب إكرام الفقراء مخصصا بالدليل الثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق، فتكون النتيجة يجب إكرام الفقراء غير الفساق. فإذا لاحظنا هذه النتيجة مع العام الثاني لا يجب إكرام الفقراء، فتكون النتيجة لا يجب إكرام الفقراء الفساق ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. بينما إذا فرضنا ملاحظة النسبة بين العامين قبل الانقلاب، فالنتيجة ماذا تكون؟ أن الدليل العام الأول يجب إكرام الفقراء يتعارض مع الدليل العام الثاني لا يجب إكرام الفقراء فيتساقطان، ونرجع إلى الأصول العملية وهي البراءة من وجوب إكرام الفقراء ولو كانوا غير فساق، ويبقى الدليل الثالث بلا معارض وهو لا يجب إكرام الفقراء الفساق. أما وجوب إكرام الفقراء غير الفساق فمسكوت عنه، فالأصل العملي وهو البراءة جار فيه. واضح النتيجة تختلف. وما يجدر التنبيه عليه قبل الدخول في التطبيقات، لا بد أن ننبه على ملاحظة، إن البحث في ملاحظة النسبة بكونها تكون بعد الانقلاب أم قبل الانقلاب إنما يتأتى في حالة كون الدليل المخصص لعموم العام منفصلا عنه، لأنه في حالة كون الدليل المخصص لعموم العام منفصلا عنه، في حالة كون الدليل المخصص متصلا فسوف يرتفع ظهور العام في العموم، وحينئذ لا معنى لأن يقال أن ملاحظة النسبة هل تلحظ في ظهور العام في العموم قبل تخصيصه أم بعد تخصيصه. عندما توجد قرينة متصلة لا يبقى العام دالا على العموم. الكلام والبحث والنزاع فيما لو خصص العام بمخصص منفصل وليس بمخصص متصل. إذن النزاع قائم بين الأصوليين في كيفية ملاحظة الأدلة المتعارضة، فهل تلاحظ تمام الأدلة في عرض واحد، نجمع الأدلة المتعارضة ونحاول الجمع بينها في عرض واحد، والقائل بذلك هو من ينكر القول بانقلاب النسبة، أو تلاحظ النسبة كما في مثالنا بين الدليل العام والدليل المخصص له، بين الدليل العام الأول والدليل المخصص له، أو بين الدليل العام الثاني والدليل المخصص له، وبعد تحديدها تلاحظ النسبة بين نتيجة الجمع بين هذين الدليلين ودليل آخر، والقائل بذلك هم ما يعرفون بالقائلين بانقلاب النسبة. واضح مصادر هذا البحث؟ من أراد التوسع مصباح الأصول للسيد الخوي رحمة الله عليه، الجزء 48 صفحة 464، مباحث الأصول للسيد الحاري الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 660، تقريرات شيخ حسن عبد الساتر لبحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه جزء 13 صفحة 265، القواعد الأصولية شيخ حسن الجواهر الجزء الثالث صفحة 415، القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية بإشراف الشيخ التفسير الجزء الأول صفحة 466، ذكر التطبيقات، شرح الشيخ الإيرواني للحلقة الثالثة الجزء الرابع صفحة 327، منتقى الأصول للسيد محمد الروحاني الجزء السابع صفحة 348. أتأجي تاريخيا أول من قال بها المولى النراقي ساعتي شيخ تسيري الجزء الأول قواعد الأصولية والفقهية بإشراف شيخ تسيري الجزء الأول صفحة 466. وعليه فإذا ورد دليلان، البحث بدقة شوية وأرجو الانتباه وأرجو مراجعة التسجيل لأن الأمثلة بها دقة، وسترون أن المشكلة في التطبيق، فكرة واضحة لكن المشكلة في التطبيق. فإذا ورد دليلان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق، ضربنا مثال بالتباين كمثال، مو بالضرورة أن انقلاب النسبة هو بين العامين متباينين فتنقلب النسبة إلى نسبة أخرى، قد يكون تكون النسبة بين العامين هي نسبة التباين فتنقلب إلى نسبة أخرى، أو نسبة العموم والخصوص من وجه فتنقلب إلى نسبة أخرى، أو العموم والخصوص المطلق فتنقلب إلى نسبة أخرى. ولكن بملاحظة ورود دليل ثالث تنقلب هذه النسبة إلى غيرها، كانقلاب التباين إلى العموم والخصوص المطلق، أو انقلاب العموم والخصوص من وجه إلى التباين أو إلى العموم والخصوص المطلق، أو انقلاب العموم والخصوص المطلق إلى التباين أو إلى العموم الخصوصي من وجه. وكلما انقلبت النسبة من التباين أو العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق. دخل ذلك في أقسام الجمع العرف، عندما ينقلب إلى خصوص وعموم وخصوص مطلق، فإذا أمكن الجمع العرفي فتدخل القصة القضية في المورد في أقسام الجمع العرفي. وكلما انقلبت النسبة إلى التباين أو العموم والخصوص من واجب فيقع التعارض بين الدليلين. وإن كانت النسبة بين الدليلين قبل ملاحظة الدليل الثالث في العموم والخصوص المطلق. إذا طبقنا فكرة انقلاب النسبة، قد تكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق مو تباين، لكنها بعد ورود دليل ثالث قد تنقلب إلى التباين أو إلى العموم الخصوصي من وجه. وسنذكر عدة تطبيقات لهذه القاعدة ونترك بقية التطبيقات لمواردها. نوضح القاعدة ثم بعد ذلك عندما نأتي على مورد نقول هذا من تطبيقات قاعدة انقلاب النسبة. التطبيق الأول، إذا ورد دليلان متعارضان بنحو التباين وورد دليل ثالث خاص بالنسبة إلى أحدهما، فتنقلب النسبة بينهما من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. النسبة ابتداء هي التباين، وورد خاص مخصص أو مقيد لأحد الدليلين المتباينين العامين أو المطلقين، فتنقلب النسبة بين الدليلين المتباينين إلى العموم والخصوص المطلق، وعليه تكون النتيجة إمكان الجمع بينهما بتقديم الخاص على العام بدلا من تساقطهما. مثال: ما ورد في إرث الزوجة من العقار، ما رواه الأحول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا. هذه الرواية تدل على عدم إرث المرأة من العقار مطلقة، هذا دليل لا ترث من العقار مطلقا سواء كان لها ولد او لم يكن. الدليل الثاني قال عن ابن ابي يعفور عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئا. فقال: يرثها الإمام وترثه من كل شيء ترك وتركت. وهذه الرواية تدل على إرث المرأة من العقار بقول مطلق. طبعا لست هنا بصدد الاستدلال على المطلب، هذا له محله، انا فقط هنا لضرب المثال. فان النسبة بين هاتين الروايتين هي التباين، لان الاولى تدل على عدم ارث المرأة من العقار سواء كانت ذات ولد او لا، والثانية تدل على ارثها من العقار سواء كانت ذات ولد او لا. النسبة بين الدليلين الأول والثاني وهما مطلقان هي نسبة التباين، ولكن ورد في المقام رواية ثالثة. طبعا من حقك أن تناقش، بس أنا قلت مو بمورد الاستدلال، إن الرواية الأولى لا يرثن النساء من العقار شيئا هذا مطلقة لو عامة، تفيد الشمول بالعموم لو بالاطلاق؟ جاوبوني بالاطلاق، ما خلفت عموم. بينما الرواية الثانية ماذا قالت؟ من كل شيء تفيد الشمول بالعموم. وقالوا عند التعارض يقدم الدليل الدال على الشمول بالعموم، لأن الشمول المستفاد من لفظة العموم شنو يدل عليه نفس الوضع. سيأتي إن شاء الله في مطالب أخرى نوضحها أكثر، لكن أنا هنا فقط كمثال. ورد في المقام رواية ثالثة وهي ما روى ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. هذه الرواية تخصص الرواية الأولى. الرواية الأولى ما هو مفادها؟ لا يرثنا من العقار شيئا. هذه الرواية الثالثة مخصصة للرواية الأولى، تقول إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع، فتحمل الرواية الأولى لا يرثنا على ما إذا لم يكن للزوجة ولد. تكون النتيجة نتيجة الجمع بين الرواية المطلقة الأولى والرواية الثالثة ما هي؟ أن النساء لا يرثن إذا لم يكن لهن ولد. المرأة لا ترث من زوجها من العقار إذا لم يكن لها ولد. إذا كانت هذه هي النتيجة، فالنسبة ستكون بين هذه النتيجة وبين العام الثاني ما هي؟ العام الثاني ما هو؟ ماذا يقول؟ ترث من كل شيء، فتنقلب النسبة بين الرواية الأولى وبين الرواية الثانية، يعني بين نتيجة الجمع بين الرواية الأولى والثالثة وبين الرواية الثانية للعموم والخصوص المطلق. أي تكون الرواية الثانية أعم مطلقا من الأولى، فتقدم الأولى بالأخصية وتحمل الثانية التي قالت ترث، تحمل على ما إذا كان للزوجة ولد، فينتف التعارض بين الروايتين الأولى والثانية. تبين معي؟ واضح لكم الفكرة؟ هذا هو انقلاب النسبة. تارة نلحظ العامين الأولين قبل التخصيص فنقول يتساقطان ويبقى الدليل الثالث بلا معارض، وتارة على إنكار لانقلاب النسبة، وتارة نلحظ العامين الأولين بعد تخصيص أحدهما أو كليهما. هذا ما يعرف بانقلاب النسبة. جيد، سؤال، ليش قلنا الرواية الثالثة تخصص الأولى ولم نقل أنها تخصص الثانية؟ هذا مهم في التطبيقات، أحيانا تكون له ثمرة أحيانا لا تكون له ثمرة، لكن مهم في التطبيق. الرواية الأولى ما كان ماذا كانت؟ لا ترث النساء. الرواية الثالثة ماذا كانت؟ ترث إذا كان لهن ولد. واضح. الرواية الثانية ماذا كانت؟ ترث النساء. لماذا الرواية الثالثة قلنا أنها تخصص الأولى ولم نقل أنها تخصص الثانية؟ هذا مهم، باعتبار أن الرواية الثانية توافق الرواية الثالثة، توافق الرواية الثانية. الرواية الثانية ماذا قالت؟ ترث. والرواية الثالثة ماذا قالت؟ ترث. الأولى الثانية تقول ترث، الثالثة تقول ترث، غاية الأمر أن التي ترث هي ذات الولد في الرواية الثالثة، وإثبات مقدار لا ينفي ما عدا. فالرواية الثالثة لا تصلح لتخصيص الرواية الثانية، لكنها تخصص وتقيد الرواية الأولى. ليش؟ لأن الرواية الأولى ماذا قالت؟ نفت أن المرأة ترث من العقار، نفت. والرواية الثالثة ماذا أفادت؟ أنها ترث من العقار إذا كان لها ولد. فالتعارض بين الرواية الأولى والثالثة بأي نحو؟ بنحو العموم الخصوص المطلق. الرواية الثالثة أخص مطلقا فتقدم على الرواية الأولى. واضح؟ قبل أن ندخل في المثال الثاني نعود لتطبيقنا، لأن التطبيق في موردنا يشبه هذا المثال. في موردنا ماذا قلنا؟ في موردنا الذي دخلنا هذا البحث بسببه ماذا قلنا؟ أنه توجد روايتان، رواية ظاهرة في مانعية نجاسة الشاذ الكونة في صحة الصلاة، واضح، وهي موثقة ابن بكير، ورواية صريحة في عدم مانعية نجاسة الشاذ الكونة في صحة الصلاة وهي صحيحة زرار. هكذا فعلنا. ثم قلنا توجد رواية أفادت عدم المانعية بشرط الجفاف، هكذا قلنا. ماذا فعلنا؟ قلنا هذه الرواية الثالثة تخصص الأولى، فماذا تكون النتيجة؟ أن الأولى ماذا قالت؟ مانعية مانعية النجاة، نجاة تشاركون. والرواية الثانية ماذا قالت؟
لا بأس.
الرواية الثالثة ماذا قالت؟ قبل ذلك بناء على القول بانقلاب النسبة بعدم انقلاب النسبة عفوا تكون النتيجة تساقط الروايتين الأوليتين وتبقى الرواية الدالة على اشتراط الجفاف في مكان المصلي إذا كان نجسا لكي لا تتحدى النجاسة بلا معارض. أما أن المكان الجاف هل يمنع من جهة نجاسته؟ فلا دليل على ذلك، فالأصل هو البراءة. أما إذا قلنا بانقلاب النسبة فالرواية التي تشترط الجفاف في مكان المصلي تقيد الرواية الصريحة. ماذا فعل الشيخ المصنف؟ لا قيد ثانية، قيد صحيحة زرارة، راجع بالتقرير. ماذا فعل الشيخ المصنف؟ قال إذا قلنا بانقلاب النسبة فالرواية التي تشترط الجفاف قالت لا بأس إذا كان جافا تقيد صحيح الزرارة، صحيح الزرارة مطلقة، لا بأس بالصلاة على الشاذ الكونة إذا سواء كانت رطبة أو جافة. والروايات الدالة على اشتراط الجفاف بنفي البأس تقيد هذه الرواية، فماذا تكون النتيجة؟ أنه لا بأس إذا كانت شنو جافة. أما إذا كانت رطبة فيوجد بأس من جهة، من جهة التعدي. وموثقة ابن بكير ماذا تدل؟ يوجد بأس سواء كانت جافة أو رطبة، من تفهمني هاي؟ فتنقلب النسبة بينها وبين صحيح الزرارة. الموثقة ماذا تقول؟ يوجد منع سواء كانت الرطوبة النجاسة جافة أو رطبة، وصحيح الزرارة تقول يوجد منع إذا كانت رطبة، فتقيد صحيح الزرارة الموثقة. أنت فهمت معي؟ هذا هو تطبيق الشيخ المصنف. يوجد اعتراضان على هذا التطبيق، لذلك عدت إليه لم أذكره لأنه لم أبين شروط انقلاب النسبة وتوضيح انقلاب النسبة. الاعتراض الاول لا يغير النتيجه لكنه فني ويؤثر في بعض الموارد. ما هو الاعتراض الاول؟ الروايه التي اشترطت الجفاف ماذا قالت؟ اي يصلى عليها؟ قال نعم اذا كان اذا جفا. ضمن الروايه يصلى عليهما نعم اذا جفا، يعني عدم المانعيه بشرط الجفاف. صحيح الزرارة ماذا قالت؟ عدم المانعيه مطلقا. الموثقه ماذا قالت؟ المانعيه مطلقا. روايه الجفاف تقيد اي روايه؟ يفترض تقيد اي روايه؟ تقيد الرواية الأولى، لأنها لا تختلف بالحكم عن صحيح الزرارة. رواية صحيح الزرارة عدم المانعية، الرواية التي تشتبر الجفاف عدم المانعية، غايتها بشرط الجفاف وإثبات شيء لا ينفي ما عدا، فيفترض أن تقيد الرواية الأولى. لكن النتيجة واحدة. لماذا النتيجة واحدة؟ لأن الرواية الأولى ماذا قالت؟ المانعية سواء كانت الشهادة تكون رطبة أو نجسة، بالرطبة أو جافة. بالرواية الثالثة ماذا تكون؟ تكون المانعية بشرط الرطوبة. صحيح الزرارة تقول سواء كانت جافة أو رطبة، فتصلح الرواية الأولى لتقييد صحيح الزرارة. يعني نعكس المسألة لكن النتيجة واحدة. شو تكون النتيجة؟ المانعية بشرط الرطوبة. وقلنا أن المانعية إذا كانت الشهادة تكون رطبة ليس من جهة اشتراط طهارة مكان المصلي، وإنما من جهة اشتراط طهارة الثوب والبدن، ومع الرطوبة تتعدى النجاسة إلى الثوب والبدن. هذا أولا، هذا الاعتراض الأول على التطبيق. الاعتراض الثاني على التطبيق أن الرواية المخصصة عفوا يفترض أن لا تكون معارضة في نفسها بدليل آخر، وهنا الرواية التي قالت نعم إذا جفا معارضة برواية أخرى هي رواية عمار الصباطي، ولكنه قد يبس الموضع قال لا يصلى عليه أو لا يصلي عليه. فالمخصصة معارضة في نفسها برواية أخرى، فكيف تصلح لتخصيص وتقييد رواية عامة؟ هي تتساقط على القول بأن النسبة بينهما هي نسبة التباين، ولم نقل بالحمل على الكراهة، هي تتساقط مع المخصص الآخر مع رواية في نفس نسبتها. هذه قالت إذا جفا، هذه قالت لكنه قد يبس الموضع في نفس موردها القذر قال لا يصلى عليه. فإذا يوجد اعتراضان على التطبيق. الاعتراض الأول لا يضر، اعتبروا اشتباه في العبارة، النتيجة واحدة على القول بانقلاب النسبة، النتيجة واحدة. الاعتراض الثاني مهم يضر، لا نستطيع تطبيق انقلاب النسبة في موردنا لأن المخصص معارض في نفس مورده. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. أكو في تطبيق العبارة شيء مهم جدا تركته للتطبيق، سأذكره الآن، شيء مهم. خلينا نطبق العبارة بعدين نعود لبقية التطبيقات، فكرة انقلاب النسبة وما هو دليل المنكرين وما هو دليل الموافقين. سأذكر مثالين آخرين ثم أذكر دليل القائلين بانقلاب النسبة والرد عليهم من قبل المنكرين. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ الوجه الثالث. نعم.
لكن المخصص معارض
هي لا يسمى المخاهرة قاعدة بالمعارض. ليش تجيب انت المخصص لأحداث طرف؟ ليش شنو ما نصب دي مخصص؟ المخصص معارض في نفس مورده. يبقون العامة إذا قلنا بالتباين تباين وروح له طول العملية. إذا قلنا مو تباين يمكن حمل الأوامر الإرشادية على الكراهة، فحل التعارض بأنه نحمل المانع على الكراهة. شنو نوصل نتيجة؟ دائما عندنا طول عملية. مخصص مو مخصص الآن لأن سقط، فما تقدر تجيبه، ما تقدر تجيبه مخصص لأحد قائدتين. فشنو نتيجة؟ تقول لي إذا تعارض شو يصير؟ يساقط ويا المخصص الآخر. طبعا احنا الناس ما قلنا يساقط، قلنا المجوز صريح في التجويز مع الجفاف، المانع مع الجفاف ظاهر في المنع فيحمل على الكراهة. لكن هذا كله مبني على القول بأن النسبة بين الأوامر الإرشادية عندما تتعارض هي التباين، ولا يمكن حمل أحد دليلا على الكراهة. فشنو قلنا؟ قلنا إذا ما تقبل بهذا نقول بانقلاب النسبة، وإلا إذا قلنا بأنه الحمل يمكن حمل الأوامر الإرشادية على الكراهة والاستحباب فماكو تباين حتى نقول بالتفاوض. احنا قاعد نبني على مختلف الاحتمالات. واضح؟
موثق عمار الصرافي نفس الشيء مخصص للعام الاول.
اه
موثق عمار الصرافي ممكن يصير مخصصا لروايه ابو بكر.
شنو هي روايه ابو بكر بن بكر؟
المانع عم الشهر يكون
اشارتي. شنو هي؟ شو تقول؟ تقول المانعين وشون تكون مخصصة؟ هي هم تقول لا يصلى، ما تكون مخصصة، هي تقول لا يصلى. نعم تخصص صحيحة زراعة التي تقول لا بأس، هاي كنا ناحية الخطة كلها.
المانعية بشرطة
المانعية
المانعية بلا شرطة بلا
واحدة لا
فالتخصص
اكرم العلماء اكرم العلماء او ايضا ما تخصص تقول قول قد يبس الموضوع تقول لا يصلى عليه. فشي تخصص مع انه يبس مع انه يبس لا يصلى عليه، فهي لا تخصص صحيحة حتى زرارة.
شيخنا احنا نستوى يعني ممكن نسوي
شخصي
وبعدين نطلع
بنتيجة ما
بتخصصين. يعني قصدي رواية زرارة
تقيدها رواية موثقة عمار ما تقيد، لأنه رواية زرارة شو تقول؟ تقول يصلى على الشهادة يكون رطبة أو نجسة. رواية عمار صابطة شو تقول؟ لا يصلى عليه مع جفافه. ما تكفي
مثلا انقلاب النسبة ما يفترض إذا كان عندنا أربع روايات.
أي جاي جاي أجيب له مثال، مو بس هذا مو مثال.
نعم
راح أجيب له مثال أنه مخصص لكل عام، بس أنا موردنا الآن مخصص لأحد العامين، ضربت مثال لأحد العامين واشترط الشروط، فرجعت للتطبيق تبين أنه عليه إشكال من جهتين، إشكال فني لكن النتيجة واحدة، والإشكال الآخر أنه المخصص هذا معارض. ولذلك راح أجيب مثال عامين ومخصصين، لكن هذين المخصصين ليسا متعارضين في حد نفسيهما، لا يضر تعارضهم بحد إذا كانوا متعارضين في مفهوميهما، لكن في حد نفسهما. أنا جبت الآن مثال عمار الصاباطي ورواية الجفاف اللي هي عن علي بن جعفر، كلاهما تعارض الأخرى في نفس المورد. قال الثالث موثقة عبد الله بن بكير، سألت أبا عبد الله عن الشاذكون يصيبها الاحتلام يصلى عليها، فقال لا، ويرده أنه يلزم حملها على الكراهة لمعارضتها بصحيحة زرارة عن أبي جعفر، سألته عن الشهادة كونه يكون عليها جنابة أي يصلى عليها في المحمل، قال لا بأس بناء على عدم الخصوصية للمحمل كما هو ليس البعيد. أوضحت هذا خصوصا بعد ملاحظة رواية محمد بن أبي عمير، قلت لأبي عبد الله أصلي على الشهادة كونه وقد أصابتها الجنابة، فقال لا بأس، هي ما بها محمل، لكنها المشكلة فيها ضعيفة السند بمحمد بصالح النيلي ومحمد بن أبي عمير بناء على التعدد. قلنا أن محمد بن أبي عمير متعدد. وأجيب هل تشنع الحمد الأول؟ الحمد الأول شنو؟ حمل موثقة عبد الله بن بكير على الكرام، وأجيب بإمكان الحكم بالتخطيط. شنو وأجيبه؟ ليش تعبير وأجيبه؟ هذا وايد دقيق. هاي عبارة كتبها المصنف وما وقف عندها. شنو وأجيبه؟ المفروض هكذا يقال. الآن حملنا على الكرام، هذا حمل ثاني، الحمل على التخصيص بانقلاب على الفول بانقلاب النسبة. ليش وأجيبه؟ تبتولها هاي العبارة لما تبتولها كأنه الحمل على ترى جوابه هذا، هذا ليس جوابه. إذا تريد ترد الحمل على الكراهة، ما مر من أن الحمل على الكراهة لا يتأتى في الأحكام الوضعية واجبنا عنه. شنو وأجيبه؟ هاي شو تريد تشير العبارة؟ أنا بقول شو تريد تشير العبارة؟ تريد تشير إلى مسألة أن الحمل على الكراهة لا تصل النوبة إليه مع إمكان التخصيص. إذا تعارض دليلان وأمكن التخصيص فلا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة. ليش ما تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة؟ لأن الحمل على الكراهة عندما نقول تقول الرواية لا يصلي عليها، هذا المنع ظاهر في ماذا؟ ظاهر يابون ظاهر في الحرم او الفساد في الاحكام التكليفية، ظاهر في التحريم في الاحكام الوضعية، ظاهر في الفساد القوي المستلزم لوجوب الاعادة. لكن بقرينة الروايات الصريحة المجوزة نرفع اليد عن هذا الظاهر، وهذا الحمل عرف مقبول لكن فيه رفع يد عن الظاهر بقرينة الروايات المجوزة. بينما في التخصيص لا يوجد رفع يد عن الظاهر. أكرم الفقراء ثم جاء لا تكرم الفقير الفاسق. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ضيقنا الموضوع فتضيق الحكم، لم نرفع يد عن الظاهر. من تبين؟ فهذه وأجيب إشارة إلى هذا المطلب، أنه مع إمكان التخصيص لا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة، ولا ما في إشكال حتى يقال وأجيبا. الحمل على الكراهة صحيح، الإشكال الذي مر أجبنا عنه وهو لم يشكل عليه هنا بذاك الإشكال، إنما عبارة وأجيبا إشارة إلى هذا المطلب، أنه مع إمكان الحمل مع إمكان التخصيص لا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة. قال وأجيب بإمكان الحكم بالتخصيص من خلال التمسك بفكرة انقلاب النسبة بناء على تماميتها، بأن يقال إن الصحيحة وإن كانت مطلقة من حيث الجفاف والرطوبة إلا أنه لا بد من تقييدها بحالة الجفاف. يا صحيحة صحيحة الزراب بقرينة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها الدالة على تقييد جواز الصلاة في البيت والدار الذين لا تصيبهم الشمس بحالة جفاف البول، وبذلك تصبح الصحيحة دالة على نفي البأس في خصوص حالة الجفاف. بينما صحيحة علي بن جعفر المفروض شنو تقيد من تقيد الموثقة ما تقيد الصحيحة، ومن ثم تصير أخص ياي اللي تصير أخص الصحيح أخص من موثقة ابن بكير المانعة، فتقيد المنع بحالة الرطوبة. نتيجة واحدة، إذا قيدنا موثقة ابن بكير بحالة الرطوبة فتصلح لتقييد صحيحة زرارة بحالة الرطوبة بحالة الجفاف باعتبار لا تمنع فتكون مقيدة لها بحالة الجفاف، يعني تكون نتيجة أن المنع في حالة الرطوبة. وبكلمة أخرى أن الموثقة والصحيحة وإن كانتا متباينتين إلا أنه بعد تقييد الصحيحة بحالة الجفاف تصبح أخص مطلقا من الموثقة فتقيدها. ثم أنه مع التسليم باستقرار المعارضة رفضنا فكرة الجمع العرفي بالحمل على الكراهة، وقلنا بأن الحمل على الكراهة لا يتأتى في الأحكام الوضعية، ورفضنا فكرة انقلاب النسبة، لم نقبل انقلاب النسبة. شو تكون النتيجة بين الموثقة والصحيحة؟ هي نسبة التباين والتساقط، وبالتالي تكون القضية مشكوكة، نشك باشتراط الطهارة في مطلق مكان المصلي مضافا إلى الشروط التي نلزم بها. هل يشترط الصلاة كما يشترط الاستقبال والاطمئنان وطهارة موضع السجود؟ يشترط أيضا طهارة مطلق مكان المصلي أو لا يشترط ذلك؟ واضح؟ فيدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، فتجري أصالة البراءة فيه. بقية موضوع انقلاب النسبة يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.